الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس التاسع من التدمرية، قال رحمه الله: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات، منه مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق والموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. يعني قبل أن ندخل فيما سيذكره، هذا مثل ضربه شيخ الإسلام ليبين أن الجنة فيها فواكه، فيها أمور، فيها أشياء كثيرة، والدنيا فيها نفس هذه الأشياء. الدنيا فيها ذهب والجنة ذهب، الجنة الدنيا فيها مسك والجنة فيها مسك، الدنيا فيها فواكه والجنة فيها فواكه، الدنيا فيها نساء والجنة فيها نساء. لكن هل صفات ما في الدنيا مثل صفات ما في الآخرة؟ هل صفات ذهب الدنيا مثل صفات ذهب الآخرة؟ هل حرير الدنيا مثل حرير الآخرة؟ هل يعني ماذا فواكه الدنيا مثل فواكه الآخرة؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى: أوراقها مثل آذان الإبل. وهذا إنما هو تمثيل وتقريب، والله أعلم كيف البهاء، كيف الجمال، كيف الطعم. وثمرها كقلال هجر، كالقلة الكبيرة. فإذا كان الجنة مخلوقة وما في الدنيا مخلوق وبينهما تباين من حيث الصفات العظيمات الجليلات، فمن باب أولى التباين بين من ومن؟ بين الخالق والمخلوق. فعند أن تقول للمخلوق يد، لا يلزم أن تكون يده كيد الخالق، أو تقول للخالق يد، لا يلزم أن تكون يده كيد المخلوق، لأن الخالق له صفات عظيمة تليق بجلاله. إذا كانت الجنة المخلوقة ليست كالدنيا المخلوقة، فكيف يكون الخالق كالمخلوق؟ هذا هو المراد من المثل. قال: فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام، حيث يقولون: ما أخبر الله به من الثواب والعقاب هذا حق، ففي الدنيا نار وفي الآخرة نار، وفي الدنيا فاكهة ونخل ورمان وعسل وماء وذهب وفضة، وفي الجنة كذلك. لكن هؤلاء الأشعرية وأهل الكلام الذين أشار إليهم المؤلف يؤمنون بأن ذلك حق في هذا وفي هذا، وأنهما لا يتماثلان، لكن ما أخبر الله به عن نفسه ينفون كثيرا منه. ولهذا قال: نفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، فنفوا الحكمة كما سبق، والرحمة والعزة، وكثيرا بل نفوا أكثر صفات الله، ولم يثبتوا من الصفات سوى سبع صفات. فهؤلاء أخطأوا في شيء وأصابوا في شيء، فأصابوا فيما أثبتوه من الثواب والعقاب في الآخرة وأنه حق على حقيقته وأنه لا يماثل ما في الدنيا، وأخطأوا في نفيهم ما نفوا من صفات الله. والواجب عليهم إذا قروا بصفات الجنة وهم لم يروها أن يقروا بصفات الله، لأن هذا أيضا معنى آخر: أنت قد آمنت بالجنة وما فيها من الصفات وأنت لم ترها، فكذلك يجب عليك أن تؤمن بصفات الله وأنت لم تره. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. يقولون هذه عبارة عن تمثيلات من النبي من أجل أن يكسب الناس، لأنهم يعتقدون أن النبي شخص ذكي، شخص ذكي خرج في العرب، العرب يحبون النساء، يحبون الخمر، يحبون الماء، لا سيما يعني مع شدة الحر وشدة الصحراء، فيقول لهم هناك ماء بارد وهناك ماء حلو ممزوج بالعسل، وهناك قصور من ذهب وقصور من فضة وخيمة طويلة عريضة، فجعل لهم مثل هذه الأمور من باب يعني الترغيب والتشويق، وإلا ما هناك حقائق. هذا هو دين الباطنية، لا يؤمنون بجنة ولا بنار، إنما هذا تخويف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وأن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وأن حج البيت السفر إلى شيوخهم بل إلى القبور، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالإضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله، الإلحاد الميل. كل هذا الكلام يا أخوة عبارة عن يعني تفسير لما تقدم، وإلا المراد بالمثل مثل الجنة والدنيا. هل تماثلت الجنة مع الدنيا؟ لم تتماثل. الجنة مخلوقة والدنيا مخلوقة. إذن كما أن التباين حصل بين الدنيا وبين الجنة، فالتباين حاصل بين صفات المخلوقين وصفات الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو المراد. ما يأتي بعده كله كلام عبارة عن تفسير. قال وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، يقصدون العامة عوام الناس، أما الخاصة يبيحون لأنفسهم الفروج والخمور وكل حرام. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، حتى الزنا واللواط والخمر، لأنهم يعتقدون في معنى قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أنها درجة إذا وصلوها أباح لهم كل شيء. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذا المذاهب، نعم غلاة الصوفية، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. هذا كلام طيب، إجماع من شيخ الإسلام على أن الباطنية أكفر من اليهود والنصارى، لأن اليهود في الجملة والنصارى في الجملة وإن كانوا يكفرون بمحمد وربما أشركوا ونددوا، إلا أنهم يؤمنون بعض صفات الله، ويؤمنون كذلك باليوم الآخر، ويؤمنون بكثير من المغيبات بخلاف هؤلاء. وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. معنى هذا الكلام يقول وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان، ما يحتج به أهل الإيمان على الملاحدة من إثبات اليوم الآخر، من إثبات كذلك الأسماء والصفات، كذلك يحتج به على من يشرك هؤلاء ببعض إلحادهم، يحتج به على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الأشاعرة، وهؤلاء يسمون بأهل التخيل لأنهم جعلوا ما يذكره الله ويذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من باب التخيل للحقيقة. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. هذا إشارة من الشيخ رحمه الله إلى أن الأمثال في باب التوحيد ثلاثة، سنقرأ ما يأتي به. الأمثال في باب التوحيد ثلاثة: الأول المثل الأعلى، وضابطه أن كل كمال يوصف به المخلوق من الكمالات المطلقة فالله أولى به. فهمتم يا أخوة؟ كل كمال مثل السمع، البصر، القدرة، الإرادة، العلم، الله أولى به لأن معطي الكمال أولى به من غيره. هذا يسمى بماذا؟ قياس ماذا يا أخوة؟ قياس الأولى. قياس الأولى نحن إذ نقول به ما نثبت الأسماء به أو نثبت الصفات به، لا، نحن نثبت بالقرآن والسنة. لكن إذا لقيت المعتزلي ولقيت الأشعري ولقيت هؤلاء تقول لهم أي العلم كمال أو ليس بكمال؟ يقول لك كمال. فالإنسان العالم أكمل من الجاهل، فالله أولى بهذا الكمال، أولى بأن يكون عالما، مفهوم؟ أما قياس التمثيل أن يجعل الخالق كالمخلوق أو المخلوق كالخالق، هذا النوع الثاني من القياس، وهو قياس باطل كفري. النوع الثالث من القياس قياس الشمول. قياس الشمول كثير منكم يلتبس عليه هذا. ما ضابط قياس الشمول؟ يأتون إلى الشيء العام، شيء عام مثل الحياة، هذا معنى عام. العلم معنى عام، القدرة معنى عام. ومتى تكون خاصة؟ إذا أضيفت أو خصصت. علم الله، قدرة الله، وجه الله، يد الله، حياة الله. فهم لضلالهم يعمدون إلى هذه الصفات التي هي عامة قبل الإضافة والتخصيص فيجعلونها تماثل، يعني هو نفسه يعود إلى التمثيل، هو نفسه هذا القياس قياس الشمول يعود إلى التمثيل. لكن سبب تمثيلهم أنهم أتوا إلى الحقائق العامة فلم يميزوا بينها بما يسمى بالتخصيص والتقييد والإضافة، فيقولون اليد نحن ما نعرف إلا يد المخلوق، حياة المخلوق، سمع المخلوق، قدرة المخلوق، فيجعلون الصفات لك صفات مخلوقاته. فإن لله المثل، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. ولله المثل الأعلى، قيل الوصف الأعلى، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الإخلاص. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. عرفنا قياس التمثيل يا أخوة؟ أن يجعل الخالق يعني أصلا والمخلوق فرعا، أو يجعل المخلوق فرعا والخالق أصلا، العكس، ويقول وجود هذا كوجود هذا، وسمع هذا كسمع هذا، وبصر هذا كبصر هذا، قدرة هذا كقدرة هذا. لكن الشمول أن يعني ينظر إلى المعنى العام. يقول: أما قياس الشمول فمن باب العام والخاص، فاللفظ العام تدخل فيه جميع أفراده أو جميع أنواعه أيضا على وجه قياس الشمول. وعندنا قاعدة في العام تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا ورد لفظ عام على سبب خاص قلنا إنه شامل لجميع أفراده. فإذا قال القائل: هل الله سبحانه وتعالى يقاس بخلقه قياس تمثيل أو قياس شمول تستوي أفراده؟ فالجواب: لا هذا ولا هذا، لأن ذلك نقص في الله عز وجل. لو فرض ولكن استعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. والكمال نوعان: الأول كمال مطلق، وهذا هو الذي إذا اتصف به المخلوق فالخالق منه الأكمل. الثاني كمال نسبي، وهذا لا يلزم إذا اتصف به المخلوق أن يتصف به الخالق، مثل الشرب والأكل والزواج والنوم، في حق المخلوق كمال وفي حق الخالق نقص. ولكن المراد بالكمال المطلق. ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. وهكذا القول في المثل الثاني. عرفتم المثل الأول يا أخوة؟ المثل الأول جنة مخلوقة مع دنيا مخلوقة، هل تماثلت في الصفات؟ هل تماثلت في الحقائق؟ إذن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، هل يلزم من إثبات الصفات تماثل الخالق الكامل مع المخلوق العاجز الناقص؟ لا يلزم، لأن التباين قد وقع بين المخلوقات. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، يعني مثل أنها تدخل وتخرج وتحس وتتألم وتعرج، هذه صفات ثبوتية. وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعر من العجينة، والناس مضطربون فيها، يعني إلى قوله من العجينة، هذا الذي نريد أن نتكلم عليه. الآن الروح موصوفة بالصفات كما دلت الأدلة، هل رأينا الروح؟ أحد رأى الروح وحدثنا أنه رآها وقال رأيتها تفعل وتصنع؟ ما رأينا، إنما أخبرنا الشرع بهذه الصفات وآمنا وأقررنا. إذن في باب حق الله عز وجل، لما يقول لنا الله بأنه يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء، كما آمنا بصفات الروح ونحن لم نرها، فيجب علينا أن نؤمن بصفات الله عز وجل مع عدم رؤيتنا له. فمن عطل الروح من صفاتها كان عند المعتزلة معطلا، ثم هم يعمدون إلى صفات الله يعطلونها. فكما أثبتتم التعطيل في حق من عطل صفات الروح، أثبتوا التعطيل في حق من عطل صفات الله. أفهم يا أخوة؟ ومن مثل الروح كان ممثلا عندهم بغيرها، فكذلك مثل الله عز وجل بخلقه ممثل. الشاهد أننا نؤمن بالروح ونحن لم نرها، لأن السمع جاء بالإخبار عنها، فكذلك نؤمن بصفات الله عز وجل ونحن لم نرها. قال والناس مضطربون فيها، هذا كلام جانبي من باب الفائدة، ما هي الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذا أحسن ما يقال فيها. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم أنها النفس أو الريح التي ترد في البدن، يعني هذا الهواء الذي يدخل ويخرج، هذا ما هو صحيح. وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، يعني يصفونها بوصف الله، واجب الوجود هو الله، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي ده، يعني واجب الوجود عندهم مش عندنا، يصفونها بصفات الله عندهم، هم يقولون الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا فوق ولا تحت، كذلك يقولون في الروح لا هي داخل ولا خارج ولا كذا ولا كذا، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة في ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. الأجسام معروفة والأعراض المعاني. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وكل هذه أخطاء صاروا عليها. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارج عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، كما يقولون لا يجوز الإشارة إلى الله، كما أن تقول أين الله وترفع إلى السماء، هم يقولون لا يجوز الإشارة إلى الله، كذلك قالوا لا يجوز الإشارة إلى الروح، لأنهم جعلوا الروح كالإله، فعطلوا الإله وعطلوا الروح. والمعتزلة يردون عليهم، المعتزلة يردون عليهم. إذن نحن نقول يا معتزلة، كما رددتم على الجهمية في تعطيل الروح من صفاتها، كذلك يجب عليكم أن تثبتوا لله الصفات وتردوا عليهم في تعطيل الله عز وجل من صفاته، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثباتوا مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، الكليات في الذهن، هذا القول منهم غير صحيح، الكليات موجودة في الذهن، أما شيء موجود على الحقيقة هذا ليس بكلي، هذا ليس بكلي. وهذا الفهم منهم جعلهم يعطلون الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى. حتى المعتزلة الذين ينفون العلم، علم الله، قالوا العالم الله لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات. قيل لهم كل ما في العالم جزئي لأنه خارج الذهن، وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه بالمبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال. في المبدأ يعني المبدأ الحياة، والمعاد البعث والنشور، على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال، واضطراب النفاه والمثبتة في الروح كثير لا نحتاج إلى الخوض فيه. وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة. يعني المعطلة يصفون الروح بالسلوب بالنفي كما وصف الله عز وجل، والممثلة يجعلون الروح كبقية المخلوقات، فظل كلا الفريقين وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيها أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فلذلك لا يطلق الجسم على الله لا إثباتا ولا نفيا. إثباتا لم يرد في الكتاب والسنة، ونفيا لم يرد في الكتاب والسنة. ثم إن لفظ الجسم لفظ عام، قد يراد به الذات المتصفة بالصفات، وقد يراد به التمثيل، فلذلك نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى كما تقدم معنا في الحموية أن الألفاظ المجملة نتوقف في ألفاظها ونستفصل في معانيها. قال: فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقول تسمع لقولهم، وقال وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى. هذا هو المراد من هذا المثل كله وهذه القراءة كلها، فالخالق أولى بمباينة المخلوقات وعدم المماثلة لها، مع اتصاف ما يستحقه من أسماء وصفات. وأهل العقول هم أعجز من أن يحدوه أو يكيفوه، منهم من أن يحد الروح أو يكيفوها. إذا كانوا قد عجزوا عن حد الروح وهي داخل بدن الإنسان، ويعجز عن حدها وعن تكييفها، كيف يذهب ويكيف الله عز وجل الذي لم يره ولا يرى مثيله ولم يخبر من رآه عنه؟ فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، الخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. انتهينا يا أخوة من المثلين المضروبين، وعلمنا السبب في ذلك الجنة مخلوقة، وقد أخبرنا عن كثير من صفاتها ولم نرها، ونعلم أنها مباينة لكثير من صفات أهل الدنيا، فكذلك ربنا عز وجل له المثل الأعلى موصوف بصفات الجلال والكمال والعظمة، وهكذا الروح مخلوقة ولم ترى ولها صفات، فمن عطلها كان معطلا ومن مثلها كان ممثلا، كذلك ربنا عز وجل له المثل الأعلى له أسماء وصفات، فمن عطلها صار معطلا ومن مثلها صار ممثلا. انتهينا من الفصل الأول والذي يليه، وما بقي معنا إلا الخاتمة الجامعة، وهي متضمنة لسبع قواعد ذكرها شيخ الإسلام، والله المستعان.